أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. موضوع الحديث التثقيف بالذكر، والمراد بهذا العنوان أن الإسلام يربي ويثقف من خلال الأذكار التي أمر الله عز وجل في القرآن الكريم بالإكثار منها جدا، يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبه. هذا الذكر الكثير ورد الحث عليه في الروايات، بحيث أن مجاميع الحديث مملوءة بالأذكار التي ينبغي أن يهتم بها المؤمن في كل وقت من أوقات العمر كله. الذي ينظر إلى مجاميع الحديث، طبعا بين هذه الأذكار أذكار قرآنية، والقرآن الكريم من قبيل مثلا الذكر اليونسي، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام تبين أن ثمرة هذا الذكر موجودة في الآية التي هي بعدها، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. يعني المسألة ليست خاصة بالنبي يونس على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام. الذي ينظر في المجاميع الحديثية يجد الكنوز الهائلة المضيعة المغيبة. هذه الكنوز تتوزع على الأوقات كما تقدم، وتتوزع على الحالات. جميع الحالات النفسية التي قد يتعرض لها الشخص لم يترك أرحم الراحمين عباده هملا، والرؤوف الرحيم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما آتاه الله تعالى بالمؤمنين رؤوف رحيم. الرؤوف الرحيم لم يترك أمته دون تحديد الأذكار المناسبة. نجد في هذا السياق أن أحد علمائنا الكبار السيد ابن طاووس رضوان الله تعالى عليه ألف كتابا اسمه الأمان من أخطار الأسفار والأزمان. إذا سافر الشخص فكيف ينبغي أن يحرص على تحصيل الأمان من مختلف الحالات، من الإنس والجن، من الحيوانات والهوام، من إلى آخره، الحالات النفسية، الخوف وما شابه. هذه الأمور كلها تغطيها الكنوز التي وردت في الروايات عن المعصومين سلام الله عليهم أجمعين، إلا أن هذه الكنوز كلها مغيبة عن عملية التثقيف بالإسلام، وهذا يعني أن التثقيف السائد تثقيف مدخول، تثقيف ناقص. أقف في البداية عند الجانب الاستراتيجي، الجانب النظامي، الجانب المنهجي، الجانب البرمجي من مسألة الذكر. العقيدة الناجحة هي التي تؤمن دورات تثقيف دائمة لتعزيز العقيدة في أتباعها. يعني الآن مثلا أي حزب، أي جماعة، أي حركة، أي نظام، أي دين يطرح عقيدة معينة للذين يلتزمون بهذه العقيدة، كيف يحفظ لهم هذه العقيدة؟ كيف يثقفهم بهذه العقيدة؟ يقيم دورات ويتيح لكل منهم أن يتذكر عقيدته ويعززها في نفسه. طيب، دورات الآن سائدة في الدنيا كلها، أنه كل جهة، كل فئة تحرص على الدورات الثقافية التي تناسبه. بالنسبة إلينا كمسلمين، أولا هناك خلل في أن الدورات الثقافية عادة لا تركز على المعاد، والثقافة التي لا تجعل المعاد أصلا ليست ثقافة إسلامية، ثقافة مادية حتى إذا تكلمت باسم الدين، لأنه من أوضح الواضحات أن الإيمان بالغيب ينبغي أن يكون حاضرا، بل ينبغي أن يحرص المؤمن بالغيب على اليقين بالغيب، وبالخصوص على اليقين بالحساب، يعني بالرجوع إلى الله عز وجل والعرض عليه، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. هذه المعادلة إذا أدركها الشخص أنه سيحاسب، إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماء أو في الأرض يأتي بها الله، إذا أيقن بهذا فإن هذا اليقين سيترك آثاره على كل مفردة من تصرفاته وسلوكه. كيف سيتعامل مع أخيه؟ كيف سيتعامل مع جاره؟ كيف سيتعامل مع زوجته؟ الزوجة كيف تتعامل مع الزوج؟ الناس أجمعون مع بعضهم كيف يتعاملون؟ الإيمان بالحساب، الإيمان بالعرض على الله عز وجل، الإيمان بهذه الآية، وجدوا ما عملوا حاضرا، أن العمل من وجهة نظر الدين كائن حي يبقى، يعني بذرة ترمى بين الحصى وإذا بها بعد فترة أصبحت شجرة، وعمل يعمل في نية، في النية المخزن الاستراتيجي متصل بالنفس البشرية، ومخزون النفس، تربة النفس إذا صح التعبير، أخصب بكثير من التربة المادية. النية التي تنوى تكبر، يربي الله الصدقات ويمحق الربا. العمل كائن حي، وأي عمل نعمله ينمو، وأعمالنا تحيط بنا، أعمالنا تحيط بنا، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. العلماء عندما يبحثون حول هذه الآية يقولون محيطة اسم فاعل، يعني الآن محيطة، لا أنها ستحيط في المستقبل بالكافرين. عندما يقال أنا قاتل زيدا، هنا معناها فيما مضى، وليس المعنى أني سأقتله فيما يأتي. المهم العمل كائن حي، والإنسان ابن أعماله بل ابن نواياه. الذي يريد أن يعزز العقيدة الإسلامية ولا يركز على المعاد هو يعزز ثقافة مادية، لأن تغييب المعاد يردم الهوة بين كل تثقيف وبين الثقافة المادية. تغييب المعاد يجعل حركة ثقافة حركة مادية، وهذا أساس كل بلاءاتنا عندما نفكر بتهذيب أنفسنا ولا نتمكن، نظل نراوح مكاننا. السبب ما هو؟ أننا لم نسلك الطريق الطبيعي الذي أمر به الله عز وجل. هذا الطريق الطبيعي يقوم على ذكر المعاد. المعاد عقيدة، المعاد من أصول الدين. العقيدة كيف تعزز؟ كل أصحاب عقيدة الآن يعززون عقيدتهم على طريقته. في الإسلام ما هو المنهج الذي وضعه الإسلام لتعزيز الإيمان بالله عز وجل وأنه عادل، والإيمان بالنبوة والإيمان بالإمامة والإيمان بالمعاد؟ ما هو المنهج الذي ركز عليه الإسلام لتعزيز الثقافة كي لا يضعف إيمان الشخص بل يبقى في خط تصاعدي دائما؟ الطريقة أو المنهج الذي اعتمده الإسلام يقوم على أمور كلها رئيسة وأساسية لا بد من الاهتمام بها. أولا قاعدة المعاد كما ذكر. ثانيا عملية التثقيف بالذكر. ثالثا، ولا أذكر ولا أقصد هنا التسلسل بحسب الأهمية، كلها مطلوبة. ثالثا الدعاء، قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. وسأكتفي الآن بذكر هذه الأمور الثلاثة: المعاد يعني استحضار المعاد، نعزز العقيدة من خلال استحضار المعاد. والأمر الثاني الدعاء، قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. والأمر الثالث الذكر، التثقيف بالذكر، وهو محل الحديث، لذلك سأفصل فيه وأترك التفصيل في الأمرين الباقيين إلى وقت آخر إذا قدر الله تعالى. تثقيف بالذكر، ما هو معناه بالضبط؟ أن الله عز وجل أمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وبلغ أهل البيت عليهم السلام بعد الرسول صلى الله عليه وسلم هذا المنهج، منهج ذكر الله تعالى. عندما يقول الشخص لا إله إلا الله هو يعزز التوحيد، وعندما يقول أستغفر الله هو يعزز في نفسه الرجوع إلى الله، وعندما يقول اللهم صل على محمد وآل محمد صلوا عليه وآله، يعزز في نفسه العلاقة بالنبوة والعلاقة بالإمامة بالإضافة إلى العلاقة بالتوحيد. طبعا هذا الذكر، تعبير الإمام الخميني رضوان الله عليه أن هذا الذكر أسقط إمبراطوريات. شايفين هلأ داعش أو مصغر داعش مجسم، هذا الوضع الموجود هو هذا مصغر الداعش الأموي، يعني كانت الهجمة في وقتها أكبر من هذا بكثير وعلى مستوى العالم الإسلامي كله. طبعا نفس الثقافة الأموية، نفس الثقافة الوهابية، التيمية، ابن تيمية، شيء آخر، هذا يعني خط معاوية وآل أبي سفيان اللي حكى عنهم الإمام الحسين سلام الله عليه في كربلاء عندما قال: يا شيعة آل أبي سفيان، هؤلاء هم شيعة آل أبي سفيان، هؤلاء لا شيعة ولا سنة، شيعة آل أبي سفيان، هؤلاء خوارج نواصب. المهم أن ذكر اللهم صل على محمد وعلى محمد أسقط الإمبراطورية الأموية، الإمبراطورية العباسية، الإمبراطورية العثمانية، وما زال يسقط الطواغيت. كيف أسقط الإمبراطوريات؟ من خلال هذا الحث العجيب بالروايات على الإكثار من هذا الذكر، هذا الذكر الذي يجمع بين التوحيد اللهم وبين النبوة والإمامة. وقصة الخلق كلها موجودة، يختزن قصة الخلق. خلق الله عز وجل الخلق بسر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت عليهم السلام. العقيدة الإسلامية الصافية المتفق عليها الشيعة والسنة أن آدم عليه السلام خلق بسر رسول الله. لولاك ما خلقت آدم، لولاك يا رسول الله ما خلقت آدم، لولاك ما خلقت الأفلاك. هذا متفق عليه بين الشيعة والسنة. طبعا النواصب وجماعة آل أبي سفيان ويهود الحجاز وأضرابهم شيء آخر، ليسوا من الأمة أطلاقا. إذن الذكر يعزز العقيدة بأشكال مختلفة، بالإضافة إلى تعزيز العقيدة بالذكر هناك تذكر لحقائق فلنعبر عنها بالسياحة الدينية، أو نعبر عنها العلاقة بأولياء الله. مثلا تجيك مناسبة أنه اليوم هو اليوم الذي ركب فيه النبي نوح السفينة على نبينا وآله عليه السلام، فمستحب في هذا اليوم أن تقول كذا. هذا الإنسان وين ما كان، في حقله، في مدرسته، في الطريق إلى عمله، يستحب له أن يعمل عملا معينا، ذكرا معينا. هذا الذكر هو من ناحية سياحة دينية، ما راح للمكان هونيك الآخر، إجا المكان لعنده وعاش مفهوما إيمانيا ينبغي أن يعيشه، يسهم في تعزيز عقيدته، يسهم في تثقيفه بهذه العقيدة، يقوي فيه مرتكزات عقيدته. بالإضافة إلى الأمر الثالث الذي هو تلبية الحاجات النفسية. تلبية الحاجات النفسية كيف يعني؟ يعني إنسان مثلا خاف يمشي في واد مظلم وغابة مدري كيف شكلها ويخاف، يخاف، إذن هل تتركه عقيدته أم أنه يبحث عن عمل يرتبط مع صميم عقيدته؟ هو موحد، والله عز وجل يقول: وهو معكم أينما كنتم، ويقول: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ويقول: فاتخذه وكيلا، توكل على الله، لا تلجأ إلى غيره. في الرخاء وفي الشدة. طيب، هنا يبحث يجد أن من جملة الأمور الاستعاذة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو يقرأ مثلا المعوذتين إلى غير ذلك من الأمور المروية الكثيرة في هذا المجال. إذن قسم رئيس من أقسام الذكر أنه يلبي حاجات الإنسان المختلف. شخص لا يرزق بأولاد، هل يترك للمشعوذين أم أن هناك حلا في الدين لهذا الأمر؟ طيب، وماذا نجيب من يقول لنا في القرآن الكريم واضح من الآيات: استغفروا ربكم إنه، في سورة نوح، استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. يعني في علاقة بين الاستغفار والرزق، في علاقة بين الاستغفار والأولاد. وهذا الأمر جربناه مرارا ونجح مرارا بطريقة معينة. إذا واحد له حاجة براجع المكتب بطريقة معينة، هي عبارة عن أذكار استغفار وصلوات، لأن الاستغفار قد لا يقبل منا، لكن إذا أضيفت إليه الصلوات الله عز وجل أكرم من أن يرد الطلب، لأنه شفع بالصلوات. هذا الأمر أن هناك أذكارا موزعة على كل حاجات النفس البشرية واضح جدا في الرواية، وواضح في السيرة العملية للمؤمنين، وواضح أيضا في السيرة العملية بالخصوص الفقهاء الكبار. سأذكر مثالا من كتاب الأمان في أخطار الأسفار والأزمان للسيد ابن طاووس. يقول: جاء شخص إلى الإمام الصادق عليه السلام فقال له: أريد أن أسافر وأطلب منك، مضمون الرواية طبعا، أطلب منك حرزا لهذا السفر. فعلمه حرز اسمه خاتم الحديد الصيني، يعني تأتي بهذا المعدن اللي اسمه حجر حديد صيني وتكتب عليه من الجهات الأربع. الأمور اللي بتشوفوها إذا واحد شايف الخاتم مكتوب عليه، تكتب عليه هذا وتحمله. جاب هذا حجر حديد صيني ونقش عليه ما أمره الإمام الصادق عليه السلام به ومضى في سفره. تاجر وربح ومشي الحال، رجع لعند الإمام الصادق سلام الله عليه. ما الأمر؟ الحمد لله كل شيء كان تمام وربحت. قال له الإمام الصادق عليه السلام: ولكن لم تقل لي أنك كنت نائما والخاتم في يمينك فاستيقظت وجدته في شمالك. قال: نعم سيدي صحيح. قال: ولم تقل لي أنك وجدت عند رأسك حجرا وأحضرته معك. قال: نعم سيدي صحيح. قال: هؤلاء قوم من إخوانكم المؤمنين من الجن مروا بك فرأوا الخاتم فأعجبهم فأخذوه لبعض حوائجهم ثم ردوه إليك وجاءوك بهذا الحجر هدية لك وتكريما، فخذه إلى السوق وبعه بأربعين دينارا. يقول: أخذته إلى السوق، تبين حجر مش عادي هذا، وبعته بأربعين دينارا. هذا الكلام عجل فرج. هذا الكلام موجود في كتاب الأمان من أخطار الأسفار والأزمة. صارت الصورة واضحة الآن أنه في عنا منهج في الإسلام، منهج التثقيف بالذكر. تثقيف بالذكر يعزز العقيدة ويجعلنا نتواصل مع أولياء الله الأنبياء الحالات، مثلا أصحاب الأخدود وما جرى عليهم إلى آخره. والأمر الثالث أنه يلبي حاجات الإنسان. هذا الخاتم، خاتم الحديد الصيني، أي امرأة تصاب بعسر الولادة يغلف ويعلق عليها، يغلف للمحافظة على طهارته، هو لتسهيل عسر الولادة ولكل حاجة يمكن أن يستعمل لكل حاجة. لكن يوصي البعض أن لا يلبسه الإنسان أو لا يحمله دون أن تكون هناك نية حاجة معينة، لأنه قد يتسبب فيما يقال بوجع رأس. إذا ما كان حامله لأجل حاجة معينة ممكن يوجع رأسه. فهذا الخاتم مجرب، وطبعا الحالات المشابهة يعني الأمور التي تعالج ابتلاءات معينة وحالات معينة بالنفس البشرية كثيرة جدا كثيرة جدا. هنا ينبغي التأمل بدقة ومنهجية علمية في موقف المسلمين في هذا العصر من هذه الأمور. أولا التثقيف بالذكر بقطع النظر عن قضاء الحوائج والخاتم الحديد الصيني وغيره. خلينا ذكر لا إله إلا الله، ذكر أستغفر الله. شو النمط السائد هلا بين أكثر المتدينين خصوصا الإسلام الحركي التنظيمات الإسلامية؟ أنا عم بحكي عن غير خط الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، لأن الإمام قاد ثورة في هذا المجال للرجوع إلى الإسلام الحقيقي. الإمام هو كان يلتزم بالذكر بشكل دائم. يدخل أحد العلماء الشيخ رسولي كان يراجعه يوميا في وقت معين بأمر، فدخل عليه لعله الساعة 9 صباحا، قال هذا شهر محرم وأنا ملتزم في هذا الوقت بزيارة عاشوراء، فلنؤجل هذا الموعد إلى وقت آخر. هناك أذكار، طبعا الأذكار يشمل مصطلح الأذكار يشمل الأذكار طويلة جدا، قد تكون مثلا بعض الأدعية 7 صفحات 10 صفحات إلى آخره، لكن طبعا بالتدرج يصل الإنسان إلى هذا بالتدرج. خلينا أول شيء نبدأ بالأعمال الخفيفة جدا ونتدرج إلى أن نصل إلى حيث يقدر الله عز وجل. مثلا الإمام الخميني رضوان الله عليه بيقول أنا وأنت لا نستطيع أن نقرأ دعاء السحر دعاء أبو حمزة الثمالي كله بليلة واحدة، فلنحاول أن نقرأ فقرة منه. هي الواقعية مهمة جدا، لكن لا نعرض عن الذكر، لا نعرض عن الذكر. خلينا نتصالح مع ثقافة الذكر وندرك جيدا أن هذا المنهج السائد هو نتيجة الغزو الثقافي. طيب، تعزيز العقيدة مرتبط بالتثقيف بالذكر، يعني بالإضافة للدورات بالإضافة للدراسة بالحوزة بأي مكان بالمعهد إلى آخره، هناك دورات ثقافية دائمة يمكن أن يشترك بها الشخص في كل لحظة وحين وآن وأوان، هي دورة تثقيف بالذكر. إذا واحد كان عطول يوميا بيقول 70 مرة أستغفر الله، ستنشأ له حال. علماء الأخلاق لما بيحكوا عن مسألة تكرار الذكر بيقولوا ينشأ من التكرار حال، هي الحالة هي المهمة. نتيجة التكرار صار عنده حالة معينة، يعني هذا أصبح هذا الذكر جزءا من كيانه، أصبح جزءا من استقراره النفسي، اعتاد عليه. أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول الذكر قوت الأرواح، يعني هذا غذى روحه بهذا الذكر لمدة مثلا 5 سنين 10 سنين، أصبح هذا الذكر جزءا من حاله وأصبحت العلاقة بهذا الذكر حالا له. هذا الوضع السائد لا علاقة له بالتثقيف بالذكر. الآن بتشوف أنه مثلا واحد بيدرس بمدرسة إسلامية، بيدرس بمعهد ديني، وبروح على الحوزة، ممكن نتعلم بالحوزة ذكر حدا، قال له ممكن لا. في المقابل شو؟ أنه بحوث نظرية وإلى آخره بصير. طيب ماشي، بحوث نظرية، يعني نحن بدنا نتعمق بالبحوث والعياذ بالله أكثر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب الرسول ما استغنى عن الذكر، الرسول كان كما ذكرت البارحة سيد الذاكرين، وروي عنه ذكر لكل حال من الأحوال. أنه مثلا والله إذا نسي الشخص التسمية على الأكل فآخر شيء يقول الحمد لله على أوله وآخره، وإذا بده يسمي طريف هون إنه واحد بيقول لأمير المؤمنين سلام الله عليه عم بيقول الأمير إنه إذا سميت وأكلت ما بضرك الأكل. قال له امبارح أنا أكلت وسميت وضرني الأكل. فقال له أكلت ألوانا وسميت على بعضها ولم تسمي على البعض الآخر. يعني معناها إذا واحد عم يأكل زعتر وزيت كل شيء هو في إناء وحده هو لون من الطعام لون، فالخبز لون والزعتر لون تسمية. طبعا اللي بيعرف شو خصوصية التسمية أهمية التسمية بيشوف انه لا يتركها اطلاقا. منيح هلا ما دام وصلنا للتسمية اذكر لكم قصة حدثني بها عن اثر التسمية، قصة حقيقية ومؤثرة جدا حدثني بها فضيلة الشيخ محمد هويدي عراقي. شيخ محمد يقول كان يوجد شخص بائع متجول على سيارة ومعه شخص آخر شيوعي، وعلى أساس أنه خلص شغله هذا بالنجف وبده يروح باتجاه منطقة اسمها غماس. منطقة غماس بعيدة حسب الظاهر حوالي 50 كيلومتر عن النجف، وعلى طريق منطقة غماس في جبل. أي شخص يصل عند العصر يعتريه الجن، بيتعرضوا له الجن. أي شخص بيمروا عند قريب المغرب فالجن بيتعرضوا له. فحذروهم بعض الناس هذا شيوعي وهذا بديروا عبيته، ما ردوا قالوا نحن رايحين. وصلوا لحد الجبل وإذا عدة أشخاص من الجن على الطريق بأحجام صغيرة الأقزام يعني، وقفوهم. تبين في ملك من ملوك الجن موجود وهولي من رعيته. قالوا له بدك توقف هون، بدنا نشتري، نريد نشتري منك. قال لهم مستعجل، يمكن شهر رمضان أنا ناسي، مهم مستعجل. فملك الجن بيقول له لهذا صاحب السيارة، قال له أنت متزوج نسوان ثنتين، وحدة ده تطبخ لك عم تطبخ والثانية تخبز، والآن نجيب لك القدر طنجرة هلا نجيب لك إياها ومنجيب لك رغيف خبز وبتاكل هون ونشتري منك وبتروح. وأمر ملك الجن، مين اللي عم يشوف هالكلام وعم يسمعه وعم يشوف هالشغل وعم يسمعه؟ هذا الشيوعي. هذا الشيوعي اللي بشوفه بعدين أسلم وصار أمين عام مكتبة الكرادي بزمن الشهيد الشيخ عارف البصري. هو عينه بعد ما تأكد من إيمانه، عينه أمين عام مكتبة منطقة اسمها الكرادي، كرادة مريم. كان في العالم اللي فيها الشهيد الشيخ عارف البصري. فعم يسمع هذا الشيوعي بيقول ملك الجن أمر والجن منهم أنه روح جيب القدر يعني الطنجرة، ثاني روح جيب رغيف خبز. وراح لحظات وإذا الطنجرة القدر صار حدهم. قال له مو هذا قدرك؟ بلى. ناطرين الخبز، تأخر الخبز 5 دقائق 10 دقائق ربع ساعة شيء، 3 ساعة بعدين ممكن أكثر إجري. ليش تأخرت؟ قال له هاي المرة عجيبة، هاي المرة ما تتحرك حركة إلا تقول بسم الله الرحمن الرحيم. صلى وبمجرد أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم بعد ما أقدر أنا أخذ خبز أو شيء. إذا تريد تشيل العجينة، لأنه ممكن بعضنا يتعجب إنه طيب إذا نحن عم نأكل بدنا كل لون من الطعام نسمع عليه، فاضيين نحن. طيب إذا بنخلص من المشاكل خلينا نلاحظ الخصوصيات. إذا هاي المرة تريد تشيل العجينة تقول بسم الله الرحمن الرحيم، تخليها على الطاولة تريد تهيئها للصاج يعني الخبز تقول بسم الله الرحمن الرحيم، تخليها على الصاج بسم الله الرحمن الرحيم، تشيلها تشيل القرصة الرغيف يعني تشيل الرغيف تحطه على جنب تقول بسم الله الرحمن الرحيم. إلى أن ظلت أنا أنتظر إلى أن بكى ابنها ابنها صغير وصار يبكي، فقامت ترضع ابنها واجت بعدها تفكر به نسد في رغيف واحد ما قالت بسم الله الرحمن الرحيم جبته اجي. هذا الشيوعي اسلم نتيجة هذه الحالة. طيب نحن الروايات بتقلنا البسملة وعظمة البسملة وتأثيرها، والروايات تحدثنا عن اتفاقية، عن مثلا في عنا حرز هذا كتاب من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى من طرق الدار من العمار، في اتفاقية بتاريخ المسلمين منشوف أنه كثار سامعين من قضايا الجن أنه إذا شيء مسمع له ما بيعد الجن يقرب صحبه نهائي. إذا فت إلى مكان بالليل سمي، إذا مثلا كان في جن نايم على الأرض ودعست عليه أو أذيته ابن جن أو ما شابه ما بيعود له الجن أي قدرة أنه يؤثر عليه. الحكيات اللي كنا نسمعهم نحن وصغار وبعدين لما نشوف أنه أجواء المتأثرين بالغرب يقول لك هذه خرافات، أنه مثلا المرأة إذا كبت مي حار بالليل ممكن أنه الجن يتلبسوها. نعم هذا صح 100%. هذه الأمور كلها لها علاجات ضمن الثقافة بالذكر، ضمن التثقيف بالذكر، لكن أصبحنا في أجواء ثقافية مسمومة. الغزو الثقافي خلانا أنه كل واحد منا هو عالم عبقري. كبر عقلك يا شيخ، شو هالأمور، شو هالخرافات، إلى حد أنه الجن بتلاقي شخص مؤمن، وهذه من أغرب الغرائب، بتلاقي شخص مؤمن لكن بيقول لك أنا ما بعتقد بالجن. طيب ما القرآن الكريم بيحكي عن الجن وسورة الجن. بعدان الشيطان شو هو؟ ما هو جن. إبليس كان من الجن فسق عن أمر ربه. وصاير جو عنا أنه المثقف العاقل هو الذي يبتعد عن هذه الأمور، وهذا يضرب أصل عملية التثقيف بالذكر، التثقيف بالإيمان بالغيب. المؤمن بالغيب من هو؟ مؤمن بالغيب بده يؤمن بالله وملائكته ورسله وكتبه، بده يؤمن بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الأمر أدى إلى أي شيء؟ أنه الأذكار، هذه شغلة المتخلفين، شغلة الرجعيين، فبتلاقي أنه عدد كبير من العلماء بكل بلد تركين هالمسائل. للأسف هذا المرض يضرب حتى في الحوزات العلمية. هناك عدد كبير من المشايخ والسادة مفرنجون لا علاقة لهم بكتاب الله وسنة نبيه كما هي، لكن لا يتجرؤون إلا على مثل مفاتيح الجنان وصلاة ليلة الرغائب وبعض الشغلات، هؤلاء بتجرؤوا عليهم. الجرأة على مفاتيح الجنان هي جرأة على الله ورسوله، وهذا منهج الإمام الخميني رضوان الله عليه. لذلك الإمام لما قال أنه الشيخ عباس القمي رحمة الله عليه لم يؤلف مفاتيح الجنان وإنما جمعه، جمع هذا الكتاب، يعني الأقوال الموجودة فيه، قال الله، قال رسول الله، قال أهل البيت. فإذا مش من عنده جيبهم، هو جيبهم من الله ورسوله أهل البيت. الذي يحارب مفاتيح الجنان يحارب مصباح المتهجد للشيخ الطوسي، ويحارب المقنعة في الفقه للشيخ المفيد، ويحارب كل كتب علمائنا. والذي يقول أن السيد ابن طاووس ليش ما بيهتم بالسند، هو لا يفهم لا السيد ابن طاووس ولا السند. يكفي أن يقرأ الشخص الإقبال ويرى كم يحرص السيد ابن طاووس على السند، وكم ينقل عن الشيخ الطوسي، عن جدي أبي جعفر الطوسي كم ينقل عنه. لكن في مرض الغزو الثقافي ضرب الإمام بالغيب، صار في ضعف الإمام بالغيب، ضربت بسبب ذلك عملية التثقيف بالذكر، وأصبح الشيء السائد تثقيف بالموسيقى والدندنة وعلى طريقتنا والأخبار والسياسي، كأنه هذا ما له علاقة. هذه ليست ثقافة خط الإمام ولا ثقافة المقاومة الإسلامية أعزها الله. ثقافة المقاومة الإسلامية القرآن الكريم، الحديث الشريف، الأذكار، الأدعية. وعدت في الحديث السابق أن أذكر نماذج من الأدعية في الروايات، واخترت هذه النماذج من كتاب القطب الراوندي من كبار علمائنا اللي رايح على قم بزور المعصومة عليه السلام بحرم المعصومة في قبر مرتفع، القبر الوحيد المرتفع هذا قبر القطب الراوندي. عنده كتاب اسمه الدعوات، كتاب الدعوات مهم جدا. يقول: قال صلى الله عليه وآله: من قال حين يصبح بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم لم يفجأه فاجئة بلاء حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي لم يفجأه فاجئة بلاء حتى يصبح. وكان صلى الله عليه وآله إذا صلى الغداة قال: اللهم متعني بسمعي وبصري واجعلهما الوارثين مني وأرني ثأري في عدوي. وروي عن النبي صلى الله عليه وآله قال: دفع إلي جبرائيل عن الله تبارك وتعالى هذه المناجاة في الاستعادة. بس خلينا نقارن بين واحد بيقراها ولو كم مرة ولو بالسنة مرة، وبين واحد أصلا ما بيقرب صوبها هالمضامين هذه. اللهم إني أعوذ بك من ملمات نوازل البلاء وأهوال عظائم الضراء، فأعذني ربي من صرعة البأساء واحجبني عن سطوات البلاء ونجني. الله عز وجل بعث جبرائيل عليه السلام يوصل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم لتصل هذه المادة الثقافية بالحرز والحفظ والتحصين للأجيال. فبأي مبرر نحن بدنا نمنعها عن الناس، ما نوصلها للناس؟ لأنه ما معتقدين بكل مستلزمات الإيمان بالغيب. ونجني من مفاجآت النقم واحرسني من زوال النعم ومن زلل القدم، واجعلني اللهم ربي في حما عزك وحياط حرزك من مباغتة الدوائر ومعالجة البوائر. اللهم ربي وأرض البلاء فاخسفها، نجني من البلاء، وجبال السوء فانسفها، وكرب الدهر فاكشفها، وعوائق الأمور فاصرفها، وأوردني حياض السلامة، واحملني على مطايا الكرامة، واصحبني إقالة العثرة، واشملني ستر العورة، وجد علي ربي بآلائك وكشف بلائك ودفع ضرائك، وادفع عني كلاكل عذابك، واصرف عني أليم عقابك، وأعذني من بوائق الدهور، وأنقذني من سوء عواقب الأمور، واحرسني من جميع المحذور، واصدع صفات، صفات عن الصخرة، واصدع صفات البلاء عن أمري، يعني نجيني من البلاء، لا توجه إلي البلاء، واشلل يده مدى عمري البلاء، إنك الرب المجيد المبدئ المعيد الفعال لما يريد. إذا أردت أن أقف عند العناوين بس اللي ذكرها القطب الراوندي، أنه في ذكر يصرف شر الدنيا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وذكر يصرف شر الآخرة، وذكر يدفع أنواع البلاء، وذكر يدفع بالخصوص الهموم، وذكر يقرأ عند النوم. ما أكثر الأذكار التي تقرأ عند النوم، لكن هذا بعضه. وبعد كل صلاة واجبة، وذكر لطول العمر، وتعويذة الحسنين، وذكر يقرأ كل صباح وكل مساء، والاستغفار يفرج كل هم، وما من الدعاء شيء أفضل من الاستغفار والذكر في السر. هي العناوين اللي أنا أدرجتها، بدي أقرأ بعضها. مثلا: الاستغفار يفرج كل هم. قال النبي صلى الله عليه وآله: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. أو مثلا مما يقرأ عند النوم، روي أن من قرأ آية الكرسي عند منامه لم يخف الفالج، مرض الفالج الشلل اللي اسمه الفالج يضمن الإنسان أنه لا يبتلى به بقراءة آية الكرسي عند النوم. أيضا الإكثار من قراءة أو قراءة ألهاكم التكاثر قبل النوم يقي من ضغطة القبر، هوني باب أنه في الأذكار والوقاية مش من هموم الدنيا ومشاكلها بس، وإنما من مشاكل قد تواجه الإنسان في الآخرة. عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: دعاني رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: يا علي، إذا أخذت مضجعك فعليك بالاستغفار والصلاة علي، وقل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وأكثر من قراءة قل هو الله أحد فإنها نور القرآن، وعليك بقراءة آية الكرسي فإن في كل حرف منها ألف بركة وألف رحمة. أو مثلا بعد كل صلاة واجبة: من قرأ آية الكرسي عقيب كل صلاة مكتوبة تقبلت صلاته ويكون في أمان الله ويعصمه الله. أو مثلا رواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أحدكم إذا فرغ من الصلاة المفروضة سبحان الله والحمد لله. هذه كودات، الكود المعادل، كيف مثلا هلا إذا منلاقي لنا شي ورقة أينشتاين كتبها، كتب له 5-6 كلمات بشكل لجان لتحليلها ودراستها. المعصوم لازم تتشكل لجان من كبار العلماء في كل عصر لمعرفة بعض المعادلات، مثلا نفس المرء خطاه إلى أجله، أمير المؤمنين سلام الله عليه، نفس المرء خطاه إلى أجله، أو هي معادلة، هي كلها معادلات. المعصوم أظهره الله عز وجل على الغيب. يقول أحدكم إذا فرغ من الصلاة المفروضة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فإنهن يدفعن ميتة السوء والبلية التي تنزل من السماء على العبد في ذلك اليوم وهن الباقيات الصالحات. بدي أختم بأذكار مختصرة جدا على طريقة الملتي فيتامين ولا تشبيه، مختصرة جدا لكن عظيمة الأثر. أولا: 10 مرات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم صباحا وعشرة مساء، بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرواية تقول: من التزم بذلك قالها وكل الله به ملكا يحفظه في ذلك اليوم، يصير عنده مرافقا الملائكة. وكل الله به ملكا يحفظه في ذلك 10 مرات استعاذة الصبح. يعني كيف الموظف بتكز، كيف واحد مثلا منتمي لجمعية لجهة انه بدي يثبت هيك ولاؤه، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طيب 3 مرات: اللهم أدخلني في درعك الحصينة التي تجعل فيها من تريد، صبح 3 مرات المغرب. طبعا هو إشارة أنه للأسف أن هؤلاء الذين يحاربون الأذكار لا يتنبهون إلى أن كل هالمسائل الموجودة مفاتيح الجنان موجودة في المجاميع الفقهية العظيمة للشيخ الطوسي، لصاحب الجواهر، للإمام الخميني، الروايات موجودة. يعني إذا كنت أنت تحارب الكتاب لأنه مؤلف الشيخ عباس القمي، لا، أنت انتبه، أنت قصدك تحارب هذا النوع من الثقافة، ولذلك ما عندك حجة. فبيسألوك ليش، بتقول لأنه هذه ما فيها سند، لأنه مش صحيح. أولا أنت لا تعرف السند عادة كما ينبغي، السند علم، علم علم. مثلا إمام كشف الغطاء يسألوه عن دعاء الصباح، دعاء الصباح ما له سند، مش وصلنا سنده، بيقول دعاء الصباح دل على ذاته بذاته، بده سند. بيقول الإمام كشف الغطاء طالما صححنا الأسناد بالمتون، هذا عالم وبيعرف شو قيمة السند وكيف بدنا ندرس السند. المهم الأمر الثالث من الأذكار أن يقول 70 مرة استغفر الله بين الفجر والظهر، معه وقت من الفجر للظهر 70 مرة استغفر الله. بحسب الرواية شو بيشيلوا هون؟ 70 مرة استغفر الله تمحو 700 ذنب. بيقول الإمام الصادق عليه السلام فأيكم يذنب في اليوم والليلة 700 ذنب؟ إذا كل يوم واحد محى عنه 700 ذنب معناها مش عم تتراكم الذنوب، معناها مش عم يتقدم بالضلال بالحجب، بظل مؤهل للتوفيق. 70 مرة استغفر الله بين الفجر والظهر. طيب بعد 70 مرة استغفر الله ما في داعي ربي وأتوب إليه وأستغفر الله وأتوب، أستغفر الله بس. مقدس الشيخ بهجت بأكد أنه يكفي في الاستغفار أستغفر الله، بس طبعا واحد يعني مرة بتكون حبة الدواء خالص تاريخها، مرة مبوردة، مرة مدري شو، مرة بالحرارة حطينا كذا، خلي ينتبه شو عم بيقول استغفر الله بالتدريج شوي شوي. اول شيء خلي يقولهم كيف ما كان، واذا ما صار عنده توجه ما يتركهم، لانه هالمواظبة هي جزء من النتيجة. 70 مرة استغفر الله بين العصر والمغرب، شو ثوابهم هون؟ انا وانت لا ندركه، لكن الرواية عن الامام الصادق عليه السلام وراجع مثلا كشف الغطاء، الموسوعة الفقهية العظيمة للشيخ كشف الغطاء، الشيخ جعفر كشف الغطاء غير الشيخ اللي ذكرته قبل شوي، هذه الأذكار كلها موجودة في هذا الكتاب الفقهي المشهود لصاحبه بأنه من درجة الأولى بين الفقهاء. الإمام الصادق عليه السلام في الرواية عنه أنه اللي بيقول استغفر الله 70 مرة بين العصر والمغرب غفر الله له ذنوب 50 سنة، فإن لم يكن له ذنوب 50 سنة فلوالديه، فإن لم يكن لوالديه فلأقاربه. ذنوب 50 سنة، ما ننسى أنه كيف الإعدامات المكررة، نحن واحدنا بعض المرات بالسنة بيعمل الذنوب 100 سنة. يعني في معدلات إلهية، أنا وياك هلا علامات المرور ما بنعرفها كلها، بدنا نعرف قصة الحسابات بالآخر كيف شكلها. فطبيعي جدا أن نترك للمعصوم أن يحدثنا عن الخصوصيات المختلفة، بالإضافة إلى الإكثار من الصلاة على محمد وآل محمد. أحد الصالحين رأى الإمام السجاد زين العابدين سلام الله عليه في المنام، قال سيدي ما العمل، شو الحل، أنه رحلة الحياة صعبة كيف بدي أوصل؟ قال له الإمام السجاد سلام الله عليه أكثر من الصلاة على محمد وآل محمد والباقي علينا. طبعا إشارة للي مش سامع العبارة، أنه عبارة وعجل فرجهم موجودة بالروايات، لكن الشيخ الأمين صاحب كتاب الغدير يقول كل من يلتزم إذا قال اللهم صل على محمد وآل محمد ويقول معها وعجل فرجهم كما هو في الرواية فقد جعلته شريكا في ثواب تأليفي لكتاب الغدير. اللهم صل على محمد. هذه الأذكار وما تيسر من القرآن الكريم، حتى لو فرضنا أنه بناء طبعا رأي بعض العلماء البسملة مش آية. مثلا سورة الفلق تصير 5 آيات يقراها 20 مرة صاروا 100 آية، مستحب شرعا 100 آية يوميا. طيب سورة قل هو الله أحد يقراها بحيث تصير المجموع 100 آية. ويكثر من الصلوات، شو بيكون الشخص؟ بيكون يوميا ملتزم بوصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كتاب الله وعترتي. هلا اللمبة المصباح ليش بيضوي؟ لأنه متصل بخطين، مش هيك؟ القلب المتصل بكتاب الله والعترة قلب يضيء، قلب ينير. كل هذه الأمور اللي تقدمت نفعها ضعيف جدا إذا لم يلتزم الإنسان بالصلاة أول الوقت. صلاة أول الوقت أساس، لأنه بداية امتلاك الشخص لرأس مال الحياة الطيبة، رأس مال الأعمال الروحية، رأس مال تجارة لن تبور عالم المعنى، صلاة أول الوقت. والصلاة أول الوقت لا تنفع النفع الكبير إذا لم يكن يشدد في ترك الحرام. علماءنا كلهم بيركزوا أنه ترك الحرام الأساس، أنه واحد عم يحرص على الصلاة أول الوقت، بعدين إذا انقهر من شخص بيقعد بيقصب فيه وبيغتابه وبدي مسح الأرض فيه وبدي فرجيه حجمه مين هو، وإلى وين صلاتك يا مؤمن؟ النبي صلى الله عليه وسلم سمع واحد عم يحكي كلام، قال له الله عز وجل عمل لك سكران شفافك واسنانك لسانك، انه قبل ما تحكي بدك تفكر انه في داعي للحكي ولا لا. فاذا التشدد التدقيق جدا في ترك الحرام، صلاة أول الوقت، صلاة الصبح أول وقتها، يعني أنه يعير هالساعة المنبه في يصلي. أنا ذكرت مرارا وبرجع بأكد، في يتوضى، لا أذان لا إقامة، يصلي هالركعتين، لا تسبيح الزهرة ولا شيء، يرجع ينام، وبده ينام على السجادة كما دغري يصطف ينام. المهم أنه يصلي هالركعتين أول الوقت، هذا أعظم بكثير من انه في قبل الشروق بنص ساعة ويظل ساعتين يعمل اوراد تعقيبات مثلا، يعني اذا من غير شر حدا بده يعمل هيك اوراد، انه يصلي الصلاة اول الوقت، اول الوقت كتابا موقوتا. برجع بأكد، بدون اذان بدون اقامة وبدون تعقيبات اطلاقا، حتى سجدة الشكر بلاها لا مستحب، ورحمة الله وبركاته صار راسه على المخدة ماشي، بس صليها أول وقت. لو فرضنا أنه بنقال لواحد مثلا أنت بتنجح بالجامعة بالمعهد بالمدرسة إذا بتفيق بهالوقت كذا، بتنجح بفيق يوميا، بيحرص أنه يفيق أبو 5 دقائق. اللي بيخلينا نوصل لها الثقافة ونصالح احنا وياها قراءة القرآن، خصوصا شهر رمضان. بدي اختم بهذا الامر، اذا قيل لنا الآية بألف ليرة بشرفك بذمتك انا وياك قديش بنقرأ؟ اذا قال انه هذا شهر رمضان فرصة، الآية بألف، نصير نحرص انه يوميا نقرا القران 5 6، القران يقرا 9 ساعات، فمثلا والله اقل شيء مرتين نحرص انه نقرا القران باليوم الايه بألف، كدليل كيف نحن ابعاد عن التثقيف بالذكر عن طريقة الثقافة الاسلامية. هذا مثال الآية بختمة، ثواب والقراءة الآية بثواب ختمة، ومع ذلك بنشوف إذا اهتمينا بنقرأ لنا ختمة بالشهر كله أو ختمتين، لا المطلوب أكثر من هيك. طيب شو بيمنع واحد رايح جاي عم يقرأ سورة الحمد قد ما فيه يقرأ؟ ما مش ضروري انه الا ختمة بالتسلسل. اي آية من القرآن بختمة حافظه بعض الصور الصغار يظل يقراه على طول. اللهم منع. طبعا اذا واحد عمل هيك بيكون عم بيزيد رصيده من الحسنات، بصير عنده راس مال يوفق للاستيقاظ، صلاة الصبح بوقتها والصلاة اول الوقت، يوفق للاذكار. يعني هذه عامل مساعد، انه اي شخص اذا كان بده يمشرع بده راس مال. اللي بده يمشرع بمجال الروح بعالم المعنى بده راس مال من الثواب. نحن امام فرصة نزيد ثوابنا بشهر رمضان، نوفق الامور التانية. والحمد لله رب العالمين. الى روح الامام الخميني القائد رضوان الله تعالى عليه وارواح علمائنا الماضين الابرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة كما عبر عنه الامام الخمنائي دام ظله، وتلميذه شيخ فقهاء العارفين المقدس الشيخ بهجت، والى ارواح شهداء الاسلام خصوصا في العراق، لا سيما المدافعين عن العتبات المقدسة، وشهداء الاسلام في الشام والبحرين والباكستان والحجاز واليمن، وشهداء الاسلام في فلسطين، وشهداء المقاومة الاسلامية أو سائر شهداء المقاومة الإسلامية في لبنان أعزها الله وأدام انتصاراتها، وإلى أرواح أمواتنا بالأخص الأرحام المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم، والذين يقفون ليالي الجمع بإزاء البيوت يطلبون منا الثواب فلا نسمعهم. إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.